لبيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الحكم الثالث، أعني أن الشراء من الظالم، شراء الزكاة أو الخراج أو هل يلزم فيه العزل المسبق أو لا يلزم ذلك؟ الحوالة عليه، على من تجب عليه هذه الأمور، جائزة كافية في الأخذ منه وإن لم يتحقق العزل المسبق. كلامنا كان هنا، والذي دعانا إلى طرحه والذي دعا إلى طرح هذا البحث هو أنه توجد بعض الروايات تشترط العزل، بينما البعض الآخر لا تشترط ذلك، فماذا نصنع؟ كنا في مقام التوفيق، لأجل أن نستذكر هذا المطلب نقرأ الروايتين من جديد حتى نواصل هذا الموضوع. أما الرواية التي تدل على اعتبار العزل فهي صحيحة أبي عبيدة، كانت تشتمل على أسئلة ثلاثة. في السؤال الثاني الإمام حينما أجاب اشترط العازل. الرواية ماذا؟ هكذا: قيل له: فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا؟ فنقول: بعناها. فما تقول في شرائها منه؟ فقال: الشاهد هنا، إن كان قد أخذها وعزلها، أخذها وعزلها فلا بأس. اشترطت هذه الرواية ماذا؟ العزل في جواز الشراء. بينما عندنا ماذا؟ موثقة إسماعيل ابن الفضل الهاشمي لم تشترط ذلك. أقرأ لك ماذا نص الرواية: الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير، وهو لا يدري، لعله لا يكون من هذا شيء أبدا أو يكون، أيشتريه؟ وفي أي زمان يشتريه ويتقبل منه؟ قال: الشاهد هنا، إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتره وتقبل به. هنا الإمام ماذا قال له؟ إذا واحد منهن أدرك اشتره. اشتره إياه، الضمير يرجع للمجموع، مجموع لك حق تشتري كما هو الظاهر. يو لا، هذا الذي ما يأثر السا. على كلا التقديرين الإمام صلوات الله عليه لم يشترط ماذا؟ العزل. فقط اشترط ماذا؟ قد أدرك. فإذا أدرك هذا المقدار يكفي بلا حاجة إلى عزل، فتحصل معارضة بين هاتين الروايتين، فماذا نصنع؟ كلامنا هنا كان في هذا المجال، ذكرنا جوابين ماذا؟ وجهين لدفع المعارضة للسيد الخوئي، أو ضمينا إحنا همات ماذا؟ فرد وجه الآخر، قلنا قد يخطر علما إلى الذهن. أما الوجه الأول الذي ذكر السيد الخوئي، قال: تلك الرواية الأولى، أعني صحيحة أبي عبيدة، إنما اشترطت العزل من باب أن مصدق حينما يأتي هو موظف فقط وفقط، هو مرسل فقط وفقط للآخذ، أما مو أنه تبيع، فيحتاج إلى مثبت جواز كونه مخولا بيما بالبيع والشراء، ولا مثبت إلا اليد. فالإمام عليه السلام انتهينا. اشترط العازل حتى تتحقق بذلك اليد. هذا كان ما ذكره السيد الخوئي في الجواب ماذا الأول. فإذا على هذا الأساس إذا علمنا بأنه مخول جزما بعد ماكو حاجة علما إلى عازل. هذا اذكرنا وعلقنا عليه بما تقدم ولا أكرر. الوجه الثاني الذي ذكر السيد الخوئي في مصباح الفقاهة وأنه إذا لم يتحقق العازل فهو باقي بعد على ملك صاحبه السابق، فإذا أراد أن يشتري فسوف يشتري ملكه، فلا بد وأن يخرج من ملكه، والموجب للخروج عن ملكه أو من ملكه هو العازل. علقنا عليه بما تقدم ولا أكرر. والوجه الثالث الذي ذكرناه قلنا قد يخطر في الذهن أو إلى الذهن وأنه من دون عزل لا تعين للمبيع، وشرط صحة البيع معلومية العوضين. هذا هم علقنا. إذن المشكلة مشكلة ماذا؟ معلومية العوضين. فلو كان العوض معلوما بلا حاجة إلى عزل يكفي حينئذ. هذا هم علقنا عليه بما تقدم ولا أكرر. إذن لحد الآن ما حصلنا على جواب كافي وافي شافي. درسنا الجديد، محاضرتنا الجديدة من الآن، والأجدر في مقام الجواب عن المعارضة أن يقال. إذن محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. إذا نظرنا إلى الرواية الأولى وجدناها أعني صحيحة أبي عبيدة، وجدناها خاصة بباب الزكاة، بينما الرواية الثانية أعني موثقة إسماعيل ابن الفاضل ناظرة إلى غير الزكاة، فكل يؤخذ به في مورده بلا معارضة. انظر الآن حتى هذه الدعوة ماذا نثبتها، انظر أو استمع شنو نقول. ما أدري في صحيحة أبي عبيدة هكذا في السؤال الثاني: قيل فما ترى في مصدق. مصدق من هو الذي يجي يأخذ ماذا الصدقة؟ فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا إلى آخره. فالإمام أجاب: إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس. اشترط العزل في باب ماذا الزكاة. أما تلك الرواية بالله تعال لاحظها، تعال لاحظها: الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون إلى آخره. زكاة ما مذكور. فإذا كل واحدة نحملها على موردها، والنتيجة شي يصير. النتيجة ش راح يصير إذا فرض أن المورد مورد الزكاة فيلزم العزل لصحيحة أبي عبيدة، وإذا لم يكن من الزكاة فلا يلزم العزل لموثقة إسماعيل ابن الفاضل. بل ذلك على طبق القاعدة، ما نحتاج بعد علما إلى موثقة إسماعيل. هو الاشتراط يحتاج، عدم الاشتراط العزل خو ما يحتاج، على طبق القاعدة ما يحتاج إلى دليل. بس السخوب عندنا رواية يلا نقول لموثقة إسماعيل ابن الفضل، ولأجل معلومة علمية هم ما تنقول نقول بقطع النظر عنها، ويكفينا أن عدم اشتراط العزل هو على طبق القاعدة بلا حاجة لمن إلى رواية. جيد، فيفصل هكذا. ولكن هذا يتم إذا كنا نحتمل التفصيل بين باب الزكاة وبين غير باب الزكاة. أما إذا لم نحتمل الفصل والتفصيل، بمعنى أن الفقهاء لم يستفصلوا لم يفصلوا بين باب الزكاة وغير الزكاة. هذا الاحتمال يا أخي احتمال علمي ولكنه بعيد عن الواقع، إذ الفقهاء لم يفصلوا. إذا لم يفصلوا فيمكن أن نجيب. إذن المهم هو هذا الجواب، ذاك ذكرناه على الهامش، المهم هذا الذي راح نذكر. فيمكن أن نجيب إن صحيحة أبي عبيدة ظاهرة في الوجوب، أي في وجوب العزل كما قيل، نقبل من دون خصوصية للزكاة قلنا بعد، بينما صحيحة ماذا؟ بينما موثقة إسماعيل ابن الفاضل هي أظهر في عدم اشتراط العزل. فنطبق قاعدة كلما اجتمع ظاهر وأظهر وكانا متنافيين فيؤول الظاهر بقرينتي، أي بعد قاعدة عرفية، هي عرفية قياساتها معها. هم لا تقول لي شنو دليلها شيخنا، شنو دليلها بعد ظاهر وأظهر، أنت قاعد تفترض. ما دام أظهر العرف يؤول الظاهر لحساب الأظهر أو لحساب النص. خب الآن هاي الكبرى واضحة، بس تعال طبقها ماذا على المورد، خلينا نشوف شنو شلون شلون ظاهر وأظهر. أما أن صحيحة أبي عبيدة، اشتباه بالله ليس رجاء في شقها الثاني في السؤال الثاني الذي اشترطت ماذا العزل، أما أنها ظاهرة في اعتبار العزل فهذا شيء واضح، حيث قالت إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس. مفهوم ماذا؟ مفهوم هذا الشرط يسموه أشيلك شغل الساعة. مفهوم ماذا؟ إن لم يعزلها لم يأخذها، يعني لم يعزلها، هذا عزل وأخذ عطف تفسير بعد. إذا لم يأخذها يعني لم يعزلها ففيه بأس، وظاهر البأس ماذا؟ عدم الجواز. فهذا مسلم بعد ما عندنا كلام فيه، فهذا ظاهر في الشرطية اشتراط العازل في صحة ماذا؟ البيع والشراء، في صحة المعامل. أما أن موثقة إسماعيل أظهر في اعتبار ماذا؟ في عدم الاعتبار، في عدم اعتبار العازل، فلأنها قالت هكذا: إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتره وتقبل به، حيث جعلت الملاك والمدار على ماذا؟ على الإدراك. قالت إذا أدرك اشتره، ولم تقل إذا أدرك وماذا وعزلته، ماكو هيك شيء. المدار جعلته على الإدراك، وهي واضحة في كفاية الإدراك بلا حاجة إلى عزل، فبذلك حينئذ نتصرف في الأولى في ظاهر الأولى بحمله إعلاما على الاستحباب، نرفع اليد عن من؟ عن اللزوم، ونحمل ذلك على الاستحباب بقرينة هذه الرواية المعارضة التي هي أظهر في عدم شرطية العزل. إن قلت عدنا، إن قلت قلت كما يحتمل ما ذكر، يعني حمل صحيحة أبي عبيدة التي هي ظاهرة في الوجوب نحملها عليما على الاستحباب بقرينة موثقة الهاشمي إسماعيل بن الفضل. كما يحتمل هذا يحتمل شيء آخر، يوجد وجه آخر يا أخي العزيز، وهو التقييد. فإن الأولى فإن الثانية، فإن الثانية أعني موثقة الهاشمي، قالت ماذا؟ إن أدرك شيء منها واحد، هكذا عبرت، قالت إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبل به. وهذه مطلقة، فنقيدها بمن؟ بالعازل، بقرينة الأولى. فكما إذن كما أنه يمكن حمل الأولى على الاستحباب بقرينة الثانية، يمكن أن نقيد الثانية بالعزل بقرينة الأولى. إذن يوجد وجهان، ولا مرجح علما للوجه الأول، أعني حمل الأولى علما على استحباب العازل. شيء وجيه، حلو حلو، قلت إن قلت قلت. إذا قيدنا موثقة الهاشمي لنشتبه، لنشتبه. إذا قيدنا موثقة الهاشمي بالعزل وصار المعنى وصار التقدير إن أدرك وعزل فأنا ذاك يجوز التقبل والشراء، هذا لازمه إلغاء عنوان الإدراك عن الاعتبار. وظاهر الرواية حينما أخذت عنوان أو وصف الإدراك، عنوان الإدراك أو وصف الإدراك، أن له مدخلية، بينما بناء على التقييد يلزم إلغاء هذا الوصف عن والوجه في ذلك، والوجه في ذلك أن العزل إذا كان يتحقق مع الإدراك في زمان واحد، كلا القيدين كلا الوصفين يمكن تحققهما في زمن واحد، فهنا عملية التقييد وجيهة وجيهة. أما إذا فرض أن أحد الوصفين يتأخر عن الثاني كما في المقام، فإن العزل يكون بعد الإدراك بفترة حينما يدرك، بعد ذلك لازم أن تمضي فترة حتى ينضج. إذا نضج وحان وقت حصاده أو حان وقت حصاده، آنذاك إذا قطع يتحقق ماذا؟ العزل. يعني بين العزل وبين الإدراك فاصل طويل. فإذا اعتبر العزل فهذا فلازمه أنه ألغينا الإدراك عن بالتالي ألغينا عن الاعتبار، ولا مدخلية له، بل كل المدخلية سوف تصير علما للعازل. والحال أن الرواية قد أخذت وصف الإدراك وسلطت الأضواء عليه، فحينئذ هي أظهر في من؟ في اعتبار هذا الوصف، يعني وصف الإدراك. فلو اعتقيدت بالعزل يلزم إلغاء هذا الوصف عن المدخلية والاعتبار، فبذلك هي صارت أظهر، سبب الأظهرية هذا صارت أظهر في عدم اعتبار العزل، فتصير قرينة على حمل الأولى التي اشترطت العزل قرينة تصير على حملها على الاستحباب، وبالتالي إذن النتيجة بعد ما عندي مطلب، بس أريد شنو شوي أكرر وأجمل المطلب خلاصة وحتى ننتقل إن شاء الله. الخلاصة إذن اتضح أنه نطبق قاعدة ماذا؟ كلما اجتمع ظاهر وأظهار فيؤول الظاهر بقرينة الأظهر. وفي المقام ظاهر الرواية الأولى صحيحة أبي عبيدة اعتبار العزل، بينما الرواية الثانية أظهر في اعتبار الإدراك فقط من دون شرطية العزل، فتؤول الأولى بالحمل على الاستحباب، إن بقي هو العزل معتبر لكن اعتباره على مستوى الاستحباب. أما لماذا صارت الثانية أظهر في عدم اعتبار العازل؟ والحال على أنه من الممكن نقيدها بمن؟ بالعازل، فالإدراك والعزل معا يكونان معتبرين، وإنما نقيدها بالعازل بقرينة الرواية الأولى. أجبنا قلنا إذا اعتبرنا العزل حيث إن العزل يتأخر وقته بكثير عن من؟ عن الإدراك، فإذا كان المدار على العزل فهذا معناه أن الإدراك ألغي اعتباره لا مدخلية له، والحال على أن ظاهر الموثق هو له المدخلية، فلأجل هذا صارت هذه الموثقة أظهر في عدم اعتباري العازل، فنحمل الرواية الأولى على الاستحباب، وبهذا نفرغ عن الحكم الثالث. قلنا المسألة مسألتنا تشتمل على أربعة أحكام، الآن انتهينا منيا من بيان الحكم الثالث، راح ننتقل علما إلى الحكم الأخير بيان الحكم الرابع، وبه ختام هذه المسألة إن شاء الله تعالى، وهو الحكم الرابع. والحكم الرابع هو أن ما أشرنا إليه من تحقق البراءة، براءة ذمة ماذا؟ المالك بالدفع إلى الظالم، وجواز الشراء من الظالم الأخذ من الظالم يعم جميع أنحاء الظالم، وتوضيحه إن الظالم له أشكال مختلفة، والقدر المتيقن من الروايات هو الظالم الذي يدعي الخلافة، هو المسلم الذي يدعي أنه الخليفة بالخلافة العامة، هذا القدر ماذا؟ المتيقن، كبني مروان مثلا وبني أمية مثلا، هذا القدر المتيقن من الروايات. المخالف مسلم، المسلم المخالف، القدر المتيقن المسلم المخالف، هذا القدر المتيقن من الروايات ومن كلمات الأصحاب، إنما الكلام في شموله للمؤلف الذي يدعي ماذا؟ الخلافة العامة، كبعض ماذا لعله القاجارية أو ما أدري شنو، هم كانوا يدعون ماذا؟ أو الصفوي أو طبيعة، هذا في زمان المعصوم والنبي ما تحقق، في زمان المعصوم ما تحقق هذا المعنى أنه مؤلف ويدعي ماذا؟ عادة ما تحقق هذا الشيء، وإنما بعد زمانهم ربما تحقق. فهل يعمه؟ هاي واحد. وهل يعم المخالف الذي لا يدعي الخلافة العامة وإنما هو في منطقة سوال انقلاب في ولايته سوى الانقلاب وادعى الخلافة، بس الخلافة وين؟ في منطقته، فهو مسلم مخالف لكن من دون دعوة الخلافة العام، هذا الحكم يعمه أو لا يعمه. والثالث الكافر إذا فرض أنه كان هذا السلطان كافرا ولم يكن مسلما، وفرضنا أنه كان يأخذ الخراج أو 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 أو، فيأتي هذا الكلام، هل يجوز، هل تبرأ الذمة بأخذه إذا أخذ، وهل يجوز الأخذ منه أو لا. وفي هذا المجال ربما يقال نعم نعم الحكم يعم هؤلاء الثلاثة أيضا، وذلك لوجهين: الوجه الأول التمسك بإطلاق بعض الروايات، فإن بعض الروايات تشتمل على إطلاق تعم جميع الأنحاء الذي قد عددها صار 3+1 القدر المتيقن 4، من قبيل صحيحة الحلبي، من قبيل صحيحة الحلبي، أنقل لك فرد فقرة منها: لا بأس أن يتقبل الأرض وأهلها من السلطان، أن يتقبل فاعل يتقبل منه، يتقبل مكلف أنا وأنت يعني، أن يتقبل الأرض وأهلها من السلطان، كلمة من السلطان مطلقة تعم الأنحاء الأربعة، الجزء 19 صفحة 59، الباب 18 من أبواب المزارعة، الحديث رقم 3. هذا الدليل الأول على التعميم، والدليل الثاني قاعدة نفي الحرج: وما جعل عليكم في الدين من حرج. طب وجوب الدفع ماذا؟ وجوب الدفع عدم براءة الذمة يلزم منه، يلزم منه ماذا؟ الحرج يا أخي العزيز، إذا يكون أدفع ماذا مرة ثانية، بس هذا ينفعنا وين ينفعنا؟ قاعدتنا في الحرج بالنسبة إلى براءة الذمة، أما بالنسبة إلى جواز الشراء منه أو الأخذ، أم قد يقال إذا لا يجوز لي الأخذ أيضا يسبب لي ماذا؟ أم حرج يسبب لي بعض الحالة، بل يتسبب الحرج، ليس من البعيد ذلك. هذان وجهان قد يتمسك بهما لإثبات التعميم، والجواب عنهما واضح. أما بالنسبة إلى الإطلاق فلأجل أنه ليس تام، ليس هو بتام على مبنانا في باب الإطلاق، فإنه بالتالي إذا لم يقيد الإمام عليه السلام وكان مقصوده هو المقيد لا يستهجن منه، لأن الحالة العامة في زمان الإمام هو ماذا؟ السلطان المخالف المدعي للخلافة العامة، هذا. أما الثلاثة البقية ليس حالة موجودة في زمان، وإذا كانت موجودة بصورة نادرة، فالإمام عبر بالسلطان يحتمل اتكالا على هذا، فإما أن تدعي الانصراف إذا أقبلت، وإذا واحد شكك في الانصراف فعينئذ ماذا؟ نتمسك بمبنانا ونقول أنه لا يستهجن الإطلاق من الإمام، رغم أن مراده هو ماذا؟ المقيد، يعني السلطان المخالف المدعي للخلافة العامة، وإنما لا، لأن الإمام إذا قلنا له سيدي ومولاي لماذا أطلقت ومرادك المقيد، فيتمكن أن يجيب: ولماذا أقيد ما دام الحالة العامة هي السلطان ماذا؟ المخالف المدعي للخلافة العامة، ليش أقيد بعد؟ فإذا الإطلاق لا يمكن التمسك به لعدم تحققه، وأما بالنسبة إلى قاعدة نفي الحرج فإلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.